بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قدر التعذير والحبس في التهم. قال عن أبي بردة بن نيار رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى. قال: رواه الجماعة إلا النسائي. قال: وعن بهز بن حكيم رضي الله عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. قال: رواه الخمسة إلا ابن ماجه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالحدود، وكان آخر ما عرضه ما يتعلق بالسكر. ما حكم من وجد فيه أثر السكر بأن كان يمشي ويتمايل في مشيه ويتخبط في مشيه ويهذي في كلامه، أو شم منه رائحة الخمر؟ ما الحكم فيه؟ أورد المصنف في هذا حديثين. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي رؤيا وهو يتمايل في مشيه، فأخذ ليؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حاذى بيته ودار العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه فر ولجأ إلى داره والتزم بيت العباس رضي الله عنه، ولذلك أجاره العباس ومنع الناس من أخذه. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحاله ضحك وقال: قد فعلها، ولم يعاقبه بشيء. وأما الرواية الثانية وهي رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه، وأنه لما كان في حمص قرأ على الناس سورة يوسف، فاعترض عليه أحدهم وقال: ما هكذا أنزلت؟ ثم إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شم فيه رائحة الخمر، فقال له: أتشرب الخمر وتكذب بآيات الله أو تكذب بكتاب الله؟ ثم قام عليه الحد. واستنبط المؤلف رحمه الله من القصتين ومن الحديثين أنه للإمام أن لا يقيم الحد حتى يثبت الحد إما بالشهادة وإما بالإقرار. ولما كان حديث هذا الرجل لم يثبت، واقعته لم تثبت بالإقرار ولم تثبت بالشهادة، لذلك خلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله ولم يقيم عليه الحد. وأما في الرواية الثانية فيحمل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أن الرجل أقر السكتة يوم أن قرره عبد الله بن مسعود بشربه الخمرة وبكلامه في كتاب الله، فلما سكت اعتبر سكوته إقرار، ولذا أقام عليه الحد. ثم انتهينا فيما بعد إلى هذا الباب، باب ما جاء في قدر التعزير، يعني مقدار الجلد أو الأذى الذي يلحقه الإمام بمن يعزره. والتعزير هو التأديب، والتعزير في الأصل معناه النصر والتأييد، لكنه يستخدم أيضا في التأديب لأن فيه نصرا لمن تعدى وظلم، كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم عرفنا كيف ننصره، لكن كيف ننصر الظالم؟ قال: أن تأخذوه على يده فتمنعوه من الظلم. ولذلك أخذ الإمام على يد من يتعدى على حقوق الناس ويتعدى على حق الله يسمى بالتعزير. والتعزير في لغة الفقهاء هي عقوبة قررها الشرع لكن لم يحدد، ليست محددة، عقوبة شرعية غير محددة وليست لها يعني كيفية معينة، بل تترك الأمر فيها للإمام، إن شاء أقامها ضربا أو حبسا أو غرامة أو غير ذلك مما يراه مناسبة، هذا يسمى بالتعزير. والتعزير يقابل الحد، فالحد عقوبة شرعية محددة. التعزير يقال للتعظيم، نعم، لأن المراد منه التعبيد والمراد منه النصر، فسمي التعزير من هذا النوع لأن الظالم والمتعدي بإعادته إلى الحق وبحمله على الحق فيه نصر له وتأييد له على منع الظلم، فسمي تعزيرا. قال: والحبس في التهم، يعني ومشروعية الحبس في التهم، ويجوز للإمام إذا ما اتهم شخص بفعل معصية وخشي من فراره أو من غيبته أن يحبسه، وهذا الحبس يعتبر أيضا ضرب من ضروب التعزير. قال: عن أبي بردة بن نيار رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا أجلد، هكذا جاءت الرواية، والحديث ذكر الشارح أنه يجوز فيه بناء الفعل للمعلوم لا يجلد، يعني الإمام أو الحاكم أو من له الأمر فوق 10 جلدات أو 10 أسواق. وجاء: لا يجلد، لا يجلد مبني للمجهول، أي لا يلحق بمن اتهم أو بمن ارتكب إثما دون الحد أن يجلد 10 جلدات، فيقول: لا يجلد. وجاء بصيغة الأمر: لا يجلد أو لا يجلد، كلا الحالين بصيغة الأمر، يعني هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لولاة الأمر وللأمراء أنهم إذا أرادوا أن يعزروا شخصا فلا يجلدوه أكثر من 10 جلدات إلا إذا كان حدا. والحد كما مر بنا أنه يكون ب80 جلدة كحد القذف، أو يكون ب100 جلدة كحد الزنا، فهذه جلدات معدودة. وأما ما كان في ذنب غير يعني غير حد فللإمام أن يجلد، لكن جاء في هذا الحديث أنه لا يجوز الضرب بأكثر من 10 أصواع. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، مع أنه ورد فيها حديث والحديث صحيح أخرجه الشيخان، لكن حملوا ذلك يعني على الندب، بل منهم من يرى أن للإمام أن يجلد ولو زاد الجلد عن الحد، لأن الأمر موكول إليه وهو الذي يرى الأمر المناسب. ومنهم من قال لا ينبغي أن يزيد على حد، لا يزيد على قدر الحد، وجعلوا أدنى الحدود 40 جلدة لأن حد شرب الخمر 40. قالوا وله أن يجلد أقل من 40 يعني 39 وما دون. والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، لكن الذي يبدو والله أعلم أن الالتزام بما جاء به الأثر وبما ورد به الحديث، فالحديث صحيح حيث أخرجه الشيخان وحد وبين فيه أن التعزير لا ينبغي أن يزيد على 10 أصوات، لأن الغرض منه إنما هو التأديب والتنبيه، وليس الغرض منه إنما هو يعني إقامة العقوبة. قال إلا في حد من حدود الله، فعندئذ يلتزم بمقدار الحد 40 أو 80 أو 100 كما جاء. قال الحديث رواه 5. قال الحديث رواه الجماعة إلا النسائي، أي أخرجه أصحاب الكتب 6 وأحمد، أحمد في مسنده والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وجده هو حكيم بن معاوية ابن حيدة، جده معاوية بن حيدة رضي الله عنه. وهذا الحديث وأمثاله إنما هو صحيفة رواها وكتبها معاوية بن حيدة، ورواها عنه ابنه حكيم، وتلقاها عن حكيم بهز، وهي من الصحف الحديثية التي سجلت وكتبت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حبس رجلا في تهمة، ومعنى حبسه يعني وضعه في سجن في مكان مخصص لذلك من أجل أن يتحقق من ثبوت التهمة أو نفيها. وهكذا إذا شك الإمام في شخص أو شك الحاكم في نسبة تهمة إلى شخص وخشي أن يفر قبل أن يتحقق من فعله ذلك الفعل أو لا، فله أن يحبسه. وهذا الحديث يدلنا على أنه يشرع للإمام أن يتخذ مكانا يحبس فيه أهل التهم. والمراد بالتهمة ضبطت هكذا بضم التاء، وضبطت أيضا بفتح التاء تهمة، وتهمة يعني واحدة التهم، وتهمة يعني اشتباه وشك في أنه هو مقترف الإثم، وهي ضرب من ضروب التعزير. ولذلك قال المؤلف فيما ترجم له والحبس في التهم، أي ومشروعية ذلك، وأن هذا مما يترك للحاكم، إن شاء حبس وإن شاء أطلق. فدل الحديث على مشروعية الحبس لأهل التهم، وأنه يعد ضربا من ضروب التعزير، وأنه ينبغي للإمام أن يتحقق ويتثبت في نسبة التهم إلى من وصفوا بها، ولا ينبغي له أن يتعجل الحكم. وقد مر بنا لأن يخطئ الإمام في الحد خير من أن يخطئ يعني في العقوبة، يعني لأن يتهاون في إقامة الحد لمجرد وجود شبهة، لأن الشبهة تدرأ بها الحدود، كما جاء في الحديث يدرأ الحدود بالشبهات. ولأن من عاقب ثم ثبت أنه تعجل في العقوبة فإن هذا يؤاخذ على فعله، كما مر بنا في درس ماض أن القاضي إذا تعمد إقامة الحد على من لا حد له فإنه يقتص منه، أو أنه يكون شبه عمد فيلزمه دفع الدية مغلظة، أو يكون خطأ فيلزم العاقل أن تدفع عنه. وإن كان الذي عليه أهل العلم أن القاضي ما دام قضى ووجود شبهة قضائه، يعني قضاؤه يعد شبهة تدرأ بها الحدود، لذلك إذا أخطأ في حكمه فإنه يودى، يعني القتيل أو المأخوذ يودى من بيت مال المسلمين، لأن القاضي الأصل فيه أن يبذل جهده إلا إذا تبين أنه قد تعدى وتجاوز وظلم، فعندئذ يؤخذ أو يعاقب بسبب ذلك. علق الإمام الشوكاني على حديثي الباب بقوله حديث أبي بردة يعني ابن نيار مع كونه متفقا عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، قد تكلم أو تكلم في إسناده ابن المنذر والأصيلي. أما ابن المنذر فهو من أئمة الفقه، صاحب كتاب الإجماع والاختلاف، وأما الأصيلي فهو أحد رواة كتاب الإمام البخاري وأحد شراحه. تكلم في إسناده ابن المنذر والأصيلي، قال من جهة الاختلاف فيه، يعني إن من أهل العلم أو إن الرواة اختلفوا فيه. وقال البيهقي قد أقام عمرو بن الحارث إسناده فلا يضره هو تقصير من قصر فيه. وقال الغزالي صححه بعض الأئمة، أي صحح هذا الحديث. قال وتعقبه، أي تعقب الغزالي الرافعي في كتابه التذنيب، فقال أراد بقوله بعض الأئمة صاحب التقريب، ولكن الحديث أظهر من أن تضاف صحته إلى فرد من الأئمة، فقد صححه البخاري ومسلم، يعني ومن الناس بعدهم. فالحديث صحيح ثابت ولا ينبغي الكلام حوله، وما جرى فيه من خلاف إنما هو اختلاف في الصناعة، يعني في زيادة راو أو نقص راو وما إلى ذلك. قال وحديث بهز بن حكيم إلا هو الحديث الثاني، حسنه الإمام الترمذي. وقال الحاكم صحيح صحيح الإسناد. ثم أخرج له شاهدا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حبس في تهمة يوما وليلة، فهذا حديث يشهد لحديث بهز بن حكيم، مما يدل على مشروعية الحبس لأهل التهم. قال: وقد تقدم الاختلاف في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي، لأن بعض أهل الحديث يقولون هذه صحف ولا يعتمد عليها في الرواية، والعمدة إنما هي بالتلقي. وهذا الكلام الذي قاله بعض علماء الحديث فيه نظر، لأن هذه الصحف ثبت أنها كتبت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أصحابها رووها لمن بعدهم، حيث تلقى الحفيد هذا الكتاب عن أبيه، وتلقاه الأب عن أبيه يعني عن جد الحفيد، فهذه سلسلة إسناد متصلة. وهو كذلك كما جاء في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، فإنه ثبت أن شعيب تلقى هذه الأحاديث عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأنه علمها ودرسها ابنه، فالسند فيها متصل، ولا ينبغي أن يعني يطعن في هذه الأحاديث لكونها تناقلها الأبناء عن الآباء بواسطة الكتاب، فإن الكتابة نوع من أنواع طرق التحمل. نعم. هذه مسألة سبق أن تكلمنا عنها ونقلها علماء الحديث، وهم يفرق منهم من يفرق بين قوله صحيح وبين قوله صحيح الإسناد. قالوا إن الإمام وإن المحدث إنما يعدل عن قوله صحيح إلى قوله صحيح الإسناد، ربما لعلة ولشك في نفسه، ولأن صحة الإسناد لا يستلزم أو لا تستلزم صحة المتن، لكن الذي رجحه علماء المصطلح من أن الحديث إذا قال فيه المحدث، إذا قال فيه من له علم بالحديث تصحيحا وتجريحا، إذا قال هذا حديث صحيح الإسناد وعدل عن قوله هذا حديث صحيح، فالظاهر والغالب أن ثمة علة ربما خفيت على من حكم بذلك، إذ لا يعدل عن قوله صحيح إلى قوله صحيح الإسناد إلا لوجود علة. وهنا يسأل سائل يقول: وما معنى هذا البيت وما بعلة غموض أو خفاء أو جمع أو قصر على رواية أو جمع أو قصر على راويه؟ هذا لعله من ما يتعلق بعلوم الحديث، حيث يبين الناظم أن العلة في الحديث أن الحديث المعلول، الحديث إذا قيل فيه علة يراد بها أمر خفي يغمض على من ليس بذي معرفة تامة بالحديث، يكون موجودا في الحديث ينزل به عن درجة الصحة، لكن الحديث في ظاهره السلامة وفي حقيقته أن فيه علة كعلة التدليس أو علة التسوية أو علة الإرسال الخفي ونحو ذلك مما عني به علماء الحديث من الكلام في هذا الموضوع. فقد تكون هناك علة خفية أو ظاهرة لا يتنبأ إليها كل إنسان، فربما صحح بعضهم الحديث مع وجود هذه العلة. ولذلك يقول هذه العلة لها شان تنقص الحديث وتنزله عن درجة الصحة. أما إذا سلم الحديث من كل ذلك وانتفت فيه العلل، ومع ذلك توقف الناس في روايته، فإن راويه قد يكون فإن راويه قد يكون ذا معرفة تامة بالحديث، ولذلك يخرجه على رواية معينة خالية من العلل، وأما الروايات الأخرى فيحكم بعلتها. قال: ثم أخرج له شاهدا من حديث أبي هريرة، يعني يشهد لحديث بهز بن حكيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة يوما وليلة. قال: قوله لا يجلد، قال روى بفتح الياء في أوله وكسر اللام، يعني لا يجلد، الفعل مبني للمعلوم. وروي ايضا بضم الياء وفتح اللام لا يجلد، وروي ايضا بصيغة النهي مجزوما لا يجلد، وبصيغة النفي لا يجلد، فهي اربع صيغ روي بها الحديث مبني للمجهول وللمعلوم، بصيغة النهي وبصيغة النفي. وأهل العلم يقولون إن النفي إذا كان للشان فهو أبلغ من النهي، لأن النهي يشعر باحتمال القيام أو باحتمال الوقوع، ولذلك نهى الشارع أن يقع أحد في ذلك. وأما النفي فالأصل فيه نفي الشان، وكأنه يقول ليس من شاني إمام أو قاض أو حاكم أن يجلد فوق عشرة أصوات إلا إذا كان الجد حدا. ونفي الشان كما يقول أهل العلم أبلغ من نفي، أبلغ من النهي، أبلغ من النهي. قال: فوق عشرة أصوات، قال في رواية فوق عشر ضربات. قوله إلا في حد، المراد به يعني الحد ما ورد عن الشارع مقدرا بعدد مخصوص كحد الزنا والقذف ونحوهما، يعني كشرب الخمر، لأنه عند الجمهور ورد بقدر محدود. قوله إلا في حد، وقيل المراد بالحد هنا عقوبة المعصية مطلقا للأشياء المخصوصة، يعني كل معصية يعاقب العبد عليها العقوبة تسمى حدا، سواء كانت معينة أو غير معينة. وقيل المراد بالحد هنا عقوبة المعصية مطلقا لا الأشياء المخصوصة، قال ذلك التخصيص للأشياء المخصوصة، فإن ذلك التخصيص إنما هو من اصطلاح الفقهاء، يعني جعلوا ما له عقوبة مقدرة سموه حدا، وما له عقوبة ليست مقدرة سموه تعزيرا، يعني هذا في اصطلاح الفقهاء لا في اصطلاح اهل اللغة، فان اهل اللغة يحملونه على كل عقوبة. قدرت او لم تقدر، قال وعرف الشرع إطلاق الحد على كل عقوبة لمعصية من المعاصي كبيرة أو صغيرة، يعني كأنه أخذ بالمفهوم اللغوي. قال ونسب ابن دقيق العيد هذه المقالة، وهي أن الشارع أطلق وأن الفقهاء هم الذين قيدوا، إلى بعض المعاصرين له يعني من الفقهاء. قال وأولوها ذهب ابن القيم رحمه الله، فإن المقال وقال المراد بالنهي المذكور هو التأديب، النهي المذكور في التأديب للمصالح كتأديب الأب لابنه الصغير، هذا الذي ينبغي أن لا يزيد على 10 جلدات، واعترض على ذلك بأنه قد ظهر أن الشارع يطلق الحدود على العقوبات المخصوصة، يعني على العقوبات المقدرة، ويؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما سأل عمر عن حد القذف قال أقل الحدود 80. قال كما تقدم في كتاب شارب الخمر، وقد ذهب إلى العمل بحديث الباب وهو الالتزام ب10 جلدات جماعة من أهل العلم، منهم الليث يعني ابن سعد قرين الإمام مالك رحمه الله وفقيه أهل مصر، وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول فيه الليث أفقه من مالك لولا أن قومه ضيعوه او ان اصحابه ضيعوه، يعني انهم لم يحفظوا علمه. قال منهم الليث، واحمد في المشهور عنه، واسحاق يعني ابن راهوية، وبعض الشافعية كلهم يرون أن التعزير لا يزيد عن 10 جلدات. قال وذهب أبو حنيفة والشافعي وزيد بن علي والمؤيد بالله والإمام يحيى ذهبوا إلى جواز الزيادة على 10 أسواق. ثم إيش عندكم؟ ولكن ولا لكي؟ ولكن لا يبلغ الى ادنى الحد يعني الى 80، ولكن لا يبلغ الى ادنى الحدود. فمن راى حد الخمر 80 قال للامام يعني يجلد الى 79، ومن يرى ان حد الخمر 40 فليس للتعزير ان يزيد على 39 جلدة. قال وذهب الهادي والقاسم والناصر وابو طالب، وهؤلاء من ائمة الزيدية او ائمة آل البيت، الى انه يكون في كل موجب التعزير دون حد جنسه، الى انه يكون في كل موجب للتعزير يعني في كل جريمة يرتكبها الانسان تستلزم التعزير ان تكون دون حد جنسه. فلو ان انسانا مثلا باشر امرأة لكنه لم يزان بها، قبل لمس فاخذ، فهذا يعزر، يقول للامام يعزره الى ما دون حد الجريمة نفسها التي ارتكب. فهذه الجريمة الحد فيها اذا كانت زنا، وحد الزنا 100 جلدة، فللامام اذا ان يجلده 99. وهكذا اذا قذف بغير الزنا فان للامام ان يجلده الى 79 لان حد القذف 80. وهكذا لو ان انسانا شرب نبيذا وهذا فللامام ان يجلده 39 عند من يرى ان الحد 40، او 79 عند من يرى ان الحد 80. هذا معنى قوله الى انه يكون في كل موجب للتعزير دون حد جنسه. قال والى مثل ذلك ذهب الاوزاعي وهو مروي عن محمد بن الحسن الشيباني يعني صاحب الامام ابي حنيفة. وقال ابو يوسف اي صاحبه الثاني انه ما يراه الحاكم بالغا ما بلغ، يعني التعزير ليس له حد. والامام اذا راى ان هذا المرتكب لمعصية التعزير ان يجلده حتى لو زاد على الحد له ان يفعل ذلك. وقال مالك وابن ابي ليلى اكثره 75 يعني جلدة، هكذا حكى ذلك صاحب البحر يعني عن مالك وابن ابي ليلى. قال والذي حكاه النووي عن مالك واصحابه وابي ثور وابي يوسف ومحمد انه الى رأي الامام بالغا ما بلغه، يعني الامر موكول للامام يعزر فيه بما يشاء. قال وقال الرافعي الاظهر انها تجوز الزيادة على العشر، وانما المراعى النقصان عن الحد. قال واما الحديث المذكور يعني حديث أبي بردة بن نيار قال فمنسوخ على ما ذكره بعضهم، لكن كما علق الإمام الشوكاني فالحديث إذا كان منسوخ لا بد من بيان ناسخه. قال واحتج بعمل الصحابة رضوان الله عليهم بخلافه، يعني أنهم جلدوا أكثر من 10 من غير إنكار، فلم ينكر أحد عليهم. انتهى يعني كلام الرافعي. وقال البيهقي عن الصحابة آثار مختلفة في مقدار التعزير، وأحسن ما يصار إليه في هذا الباب أو في هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ذكر حديث أبي بردة المذكور في الباب. قال الحافظ فتبين بما نقله البيهقي عن الصحابة أن الاتفاق على عمل أن لا اتفاق على عمل في ذلك. وهذا يرد كلام من؟ كلام من ادعى أن الصحابة اتفقوا على أكثر من 10. فإذا كان هذا وهو عدم الاتفاق هو الراجح، إذن فلا يثبت أمر النسخ لأنه محتاج إلى دليل ولا إجماع في ذلك. فكيف يدعى النسخ أو يدعى نسخ الحديث الثابت ويصار إلى ما يخالفه من غير برهان؟ من غير برهان وسبق إلى دعوى عمل، ومن غير برهان وسبق إلى دعوى عمل الصحابة بخلافه الأصيلي، وسبق يعني الأصيلي فيما أشار إليه فيما ذكره فيما مر لما قال إن الأصيلي تكلموا في هذا الخبر. سبق الأصيلي إلى دعوى عمل الصحابة بخلافه، وكذلك جماعة ادعوا ذلك، وعمدتهم يعني حجتهم في أن الصحابة عملوا بخلاف 10 كون عمر رضي الله عنه جلد في الخمر 80. قالوا وأن الحد 40 والباقي ضربها عمر تعزيرا، لكن هذا الكلام ما يسلم. لماذا؟ لأن عمر عندما جلد كان يعتقدها 80، وإنما فعل ذلك باستشارة الصحابة رضوان الله عليهم. فقال عبد الرحمن، وفي رواية أن القائل علي رضي الله عنه أنه إذا شرب هزى، وإذا هزى أنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هزى، وإذا هزى افترى، وأن حد الفرية 80. وهكذا لما قال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، أبقى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو أبقى عمر رضي الله تعالى عنه الحد 80. وهذا التفسير الذي لجأ إليه بعضهم من أن عمر جلده وعزره أمر باطل، لأنه لا يمكن الجمع بين الجلد بين الحد والتعزير، وإنما يكتفى بالمنصوص عليه منهما. نعم. ها؟ يقدم قول الصحابي على فعله، هذه القاعدة معروفة، لأنه العمل بما دل عليه الحديث الصحيح المذكور في الباب، وليس لمن خالفه متمسك يصلح للمعارضة. قال: لقد نقل القرطبي عن الجمهور أنهم قالوا بما دل عليه، يعني حديث بهز بن حكيم. قال: وخالفه النووي فنقل عن الجمهور عدم القول به، ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هكذا يعلق الإمام الشوكاني على كلام غيره. قال: فلا ينبغي لمصنف التعول على قول أحد عند قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: دعوى أو دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمن في دينه كمخاطر. الشخص الذي يلتزم ما جاءت به السنة آمن، وأما ما خالفها فإنه مخاطر. قوله تهمة، قال بضم التاء وسكون الهاء، وقد تفتح في لغتي في لغة تهمة، وهي فعلة من الوهم، والتاء بدل من الواو، قال: واتهمه او اتهمته اذا ظننت فيه ما نسب اليه. وفيه دليل على ان الحبس كما يكون حبس عقوبة يكون حبس استظهار في غير حق، بل لينكشف به بعض ما وراءه. وقد بوب ابو داود على هذا الحديث فقال: باب في الحبس في الدين وغيره. وذكر معه حديث عمرو بن الشريب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. والواجد يعني الغني، ومعنى لي الواجد يعني مماطلته وامتناعه دفع الحق. يبيح للإمام أن يسجنه وأن يطالب بحقه ولو أدى إلى أن يناله ويشتمه. هذا معنى قولهم لي الواجد يبيح عرضه وعقوبته. والحديث قد تقدم. قال: وذكر ايضا حديث الهرماس بن حبيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، فقال لي الزمه، ثم قال: يا اخا بني تميم، ما تريد ان تفعل باسيرك؟ يعني هل تطلقه او تحبسه؟ قال: واخرجه ايضا ابن ماجه. قال: في البحر مسألة، وندب اتخاذ سجن للتأديب، يعني ويندب للامام ان يتخذ سجنا لكي يؤدب فيه، والاستيفاء الحقوق لذعر أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وعمر وعثمان، أي كلهم اتخذوا بيتا يسجن فيه من له أو من عليه حق ومن كانت عليه تهمة حتى يتبين ذلك. قال ولم ينكر أي هذا الفعل وهذا الصنيع ما أنكره أحد من الصحابة فكأنه يدعي فيه الإجماع. قال وكذلك الدرة والصوت يعني يتخذهما الإمام للتأديب لفعل عمر وعثمان رضي الله عنهما. قال فرع ويجب حبس من عليه الحق للإيفاء منه أو للإيفاء إجماعا إن طلب أي بدفع ذلك الحق ولم يدفع لحبسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أعتق شخصا في عبد حتى غرم لشريكه قيمته. ومعنى من أعتق شخصا يعني جزء من قيمة العبد أو جزء من العبد، وذلك بأن يكون العبد فيه شركاء اشترك اثنين أو ثلاثة في شرائه أو ورثوه شركاء، فيأتي واحد منهم ويعتق نصيبه والعتق لا يتجزأ ولا يتبعض، ففي هذه الحال يعتق العبد كله. لكن ما ذنب هؤلاء الذين أفسد عليهم حظهم ونصيبهم من العبد؟ يقول الفقهاء ليرجع أصحاب الحق على الذي أعتق ويطالبون بحقهم من العتق، وعليه أن يدفع ذلك. ولهذا يقول هنا إن الرجل لما أعتق الشقصة وكانت له حقوق ووهب ليؤدي تلك الحقوق ولكنه ما عنده أو امتنع عن دفعها، فهذا يستوجب أن يحبسه، لأن هذا كما قال في الحديث لي الواجد ظلم يبيح عرضه. وكذلك التقييد انتهى من أعتق شخصا في عبد حتى غرم لشريكه قيمته. وكذلك التقييد يعني التقييد ايش يقصد؟ يعني وضع القيد في اليد او في الرجل، لان هذا ايضا من الايه؟ من التعزير. قال والحديث الذي ذكره اخرجه البيهقي. اي حديث هذا؟ حديث من اعتق شخصا في عبد، هذا الحديث اخرجه الامام البيهقي يعني في سننه ولكنه منقطع. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.